إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به علينا من مننه العظيمة ومن آلائه الجسيمة ومن أعظم ما امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده وعلى الناس أجمعين أن بين لهم السبيل في هذه الدنيا بين لهم السبيل بالدين القويم فهذه أجل نعم الله وأعظم منن الله على عباده أن هداهم للدين وأن دلهم على هذه الشريعة الكاملة وعلى هذه الشريعة الوافية التي لم تترك شاذة ولا فاذة ولا صغيرا ولا كبيرا ولا جليلا ولا حقيرا إلا وتكلمت عليه إنها شريعة الإسلام وإنها دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ليخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام ليخرجهم من تعظيم المخلوق إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى هذه الشريعة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا يمكن لأحد أن يستدرك عليها شيئا فإنها شريعة الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم فالحمد لله على كمال هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آية عظيمة من كتاب الله من آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم نزلت عليه وهو يخطب الناس في حجة الوداع في يوم الجمعة فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآية الدالة على كمال هذا الدين لذلك لن نجد سبيلا للنجاة ولا طريقا للفلاح إلا من خلال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله، بل لن نجد سبيلا للسعادة ولا لانشراح الصدور وراحة القلوب واطمئنان النفوس إلا في دين الله. يقول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي هذا الصدد يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما. فهذه هي شريعة الإسلام. ومن شريعة الإسلام ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المؤمنين احترام الكبير، احترام ذي الشيبة المسلم. هذا ديننا وهذه شريعتنا التي لم تترك شيئا إلا وعلمتنا إياه. يقول بعض المشركين لسلمان الخير لسلمان فارس: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه وأجابه جواب المعتز بدينه: المعظم لسنة نبيه أجل. أجل أين نحن عباد الله من هذه العزة التي كان عليها أصحاب رسول الله؟ يخبرني بعض الناس يقول: إذا جلس في مجلس يدار فيه الخمر لعمل يعمله أو لمشروع يقوم به، أتدرون ماذا يقول لمن جالسهم من المسلمين ومن غير المسلمين ممن يعاقر الخمر؟ أتدرون ماذا يقولون؟ يقول كلاما تضحك منه الثكلى، يقول كلاما يدل على الهزيمة في قلوب كثير من الناس. يقول لهم: إن أمي تمنعني من أن أجلس في مثل هذه المجالس. يقول أمه تمنعه أن يجلس في مثل هذه المجالس التي يدار فيها الخمر. فأقول: فأين ربك؟ أين دينك؟ أين الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يحتج بها كثير من الناس في شؤون دينهم وفي شؤون دنياهم؟ يستحي أن يقول: إن هذا من شريعة ربي أن لا أجلس في مجلس يدار فيه الخمر. فيقول: أمي تمنعني. عمره قد جاوز 40 ويدعي أنه من البارين بأمي. ماذا قال سلمان؟ يقول رضي الله عنه وأرضاه: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. لا حياء في الدين، أو لا حياء في تبليغ الدين وفي تبليغ العلم. أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. أين الحياء؟ أيستحي العبد من أن يظهر دينه؟ فهذا ديننا وهذه شريعتنا الكاملة الوافية. دعتنا وعلمتنا وحرصتنا على أن نحترم كبارنا، على أن نحترم كبار السن فينا. فإذا رأيتم تقصيرا في معاشر المسلمين في احترام كبير أو في إخلاف موعد أو في غير ذلك مما يقع فيه كثير من المسلمين، فإن مرد ذلك إلى المسلمين أنفسهم، والشريعة براء من ذلك. فهذه الشريعة تدعو لكل خير، ومن هذا الخير العظيم أنها دعت إلى احترام الكبير. علمنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ودلنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، قولها وفعلها على أن نحترم كبار السن، فهل نحن كذلك؟ لما فتح نبينا صلى الله عليه وسلم مكة أحب البلاد وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، دخلها ظافرا منتصرا عزيزا، تواضع لله سبحانه وتعالى. ثم جاءه الناس ما بين طالب للسلام وما بين طالب للإسلام، فجاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه بوالده حتى يدرك به هذا الدين، فإنه قد بلغ من العمر مبلغا عظيما، فجاء به يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقوده إلى عزه وإلى فلاحه وإلى نجاته في هذه الدنيا ويوم القيامة، حتى إذا مثل أبو قحافة والد الصديق بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم، بين العزة بين يديه، عزة البشر الكاملة وكمال البشر السامي الذي تمثل في محمد صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مصدر سعادته ونجاته وفرحه في يوم القيامة، وقد كان كافرا مشركا باقيا على دين آبائه وأجداده. فلما وصل أبو قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من العمر ما بلغ، شيبة، كبير في السن، قد ابيضت لحيته حتى صارت كالثغامة بياضا، صارت بيضاء لا سواد فيها ولا شعرة سوداء، فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام معلما للأمة: كيف نقف مع كبارنا؟ هلا أقررت الشيخ في داره حتى نؤتيه أو حتى نأتيه فيسلم على أيدينا؟ فقال الصديق رضي الله عنه: هو أحق أن يأتيك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي قحافة ومسح على وجهه وقال: أسلم. فقال الشيبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذا هدي نبينا وهذه طريقته، علمنا كيف نحترم الكبير وكيف نقف منه وكيف نتعامل معه، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ومن ذلك أن الإسلام وأن شريعة الإسلام قدمت الكبار في أعظم المواقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولما جاءه رجلان أخوان يشتكيان إليه صلى الله عليه وسلم مقتل أخيهما، تكلم الصغير فبادر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: كبر كبر. فمن شريعة الإسلام ألا يتكلم الصغير أمام الكبير، فكيف بنا في مثل هذا الزمان الذي يتقدم الولد الصغير بين يدي والده بالكلام الكثير، يتقدم الولد الصغير بين يدي كل كبير في عائلته بالكلام وبالخطاب وبالجرأة عليهم. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فإذا كنت في مجلس وطلب الكلام من أهل هذا المجلس فليتقدم الكبير، ولا يتجرأ صغير على كلام قد طلب من الجميع وفي حضرته من هو أكبر منه. هذه شريعتنا. فإذا كان هذا الموقف عباد الله من الكبار، فكيف إذا كان الكبار؟ كيف بالله عليكم إذا كان الكبار الكبير أبا أو كان الكبير جدا؟ كيف إذا كان الكبير أبا أو جدا؟ كم نرى من تخصير من الأبناء مع آبائهم ومع أجدادهم في سوء تعامل أو في سخرية واستهزاء بكبر سنهم اضطرارا بشبابهم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. كما أنك شاب في هذا الزمان فسيأتيك يوم إذا لم ينقض الأجل وتصير فيه كبيرا شيبة، فهل ترضى يعاملك الناس أن يعاملك الشباب كما تعامل الكبار؟ فأقول كيف إذا كان الكبير أبا، ثم كيف إذا كان الكبير أما؟ لذلك مع عظيم حق الوالدين إلا أن حقهما يعظم ويكبر متى كانوا آباء أو أمهات أو من ذوي الأرحام، فأقدارهم وحقوقهم والحالة هذه تعظم. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى منوها على مثل هذا العمر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فقول الولد لوالده أف منكر على كل حال، ولكنه متى قالها وهم في كبر سنهم فالأمر والله أعظم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف كررها ثلاث مرات، أي التصق أنفه بالتراب دلالة على عظيم الخسارة التي خسرها. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والدي أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. فالوالدان لهما من الحقوق ما لا يسع المقام لذكره. ويكفي في بيان ذلك أن الله قرن حقهما بحقه، ولكن يعظم حق الوالدين إذا كانوا كبارا. فالله الله عباد الله، الله الله معاشر المؤمنين، بمعرفة أقدار الكبار، بحسن التعامل معهم، باحترامهم، بإيصال الكلام الطيب الحسن لهم، بمراعاة سنهم ومراعاة عمرهم، بأن لا نعاملهم كما نعامل الشباب، بأن لا نعاملهم كما نتعامل مع بعضنا البعض، فهم لهم منزلتهم، لهم منزلتهم ولهم مقام في هذا الدين. فمن سبقك بيوم فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منك، هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منك. فاعرف لهم أقدارهم وتعامل معهم بالمعاملة الحسنة التي جاءت بها هذه الشريعة الكاملة. رأى الحسن والحسين كما يذكر في السير، رأوا شيخا كبيرا يتوضأ ولا يحسن الوضوء، لا يعرف كيف يتوضأ، فاختلفا فيما بينهما أو فيما بينهما كيف يبلغانه السنة والصحيح في هذا الباب، فما تجاسرا على نصحه مباشرة، وإنما بحثا عن حيلة يحتالان بها حتى يوصلا إليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. فماذا فعلا؟ أتيا إلى هذا الكبير وقال له: قد اختلفنا أنا وأخي في صفة الوضوء الصحيحة، فهلا دللتنا على الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ كلاهما وضوءا صحيحا كاملا كما جاءت به السنة،
يريدان تعليمه، فقال لهما: جزاكم الله عني خيرا، فقد وصلت الرسالة وقد علمتماني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أن نتعامل مع مثل هؤلاء من كبر سنه ودق عظمه كما كان نبينا وكما كان أصحابه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، معاشر من جاءهم النذير، معاشر من جاءهم نذير خاص، فإن النذير عام وخاص. فالنذير العام هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالنذارة من النار والبشارة بالجنة، والنذير الخاص هو الشيء. يقول سبحانه وتعالى: وجاءكم النذير، قال أهل التفسير هو الشيء، فمن نزل به الشيء وتغير لون شعره إلى الأسود فليعلم أنه قد جاءه النذير. جاء رأى داود عليه الصلاة والسلام ملك الموت في بيته، فقال له كما ذكر ذلك من ذكر من أهل التفسير من كلام بني إسرائيل، قال له: أجئت زائرا أم قابلا لروحي؟ فقال ملك الموت: بل جئت زائرا. فقال داود وهو من في منزلته وفي عبادته وفي طاعته: فإن جئت قابضا فأرسل لي رسلا قبل ذلك، قبل أن تقبض روحي أرسل لي رسلا تنبهني فيها على اقتراب الأجل حتى أستعد للقاء الله. فجاءه ملك الموت بعد زمان فقال له داود: أجئتني زائرا أم قابضا؟ فقال: بل جئتك قابضا. فقال داود: ألم أقل لك أن ترسل لي رسلا حتى أستعد للقاء ربي؟ وهو من في استعداده وفي إعداده العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. فقال ملك الموت: بل قد فعلت. قال ملك الموت: قد فعلت ذلك. بياض شعرك بعد سواده، بياض شعرك بعد سواده، وانحناء ظهرك بعد استقامته، فهذه رسلي يا داود. فأقول: يا معشر من جاءكم النذير، يقول ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بلغ 40 فأقبل على ربه. وهكذا كان كثير من السلف إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة أقبل على طاعة الله وفرغ نفسه لعبادة الله، فإن الأمر والله قريب. فكيف بالإنسان إذا بلغ 50؟ ثم كيف بالإنسان إذا بلغ 60؟ للأسف الشديد نرى بعض كبار السن قد بلغ بعضهم 60 وبلغ بعضهم 70، يعملون عمل الصبيان للأسف الشديد من مخالفة الجبار سبحانه وتعالى، والواحد منهم قد وضع قدما في القبر وأخرى في هذه الدنيا، ومع ذلك لا يرعوي ولا يريد أن يراجع نفسه نفسه فمتى يراجع؟ متى يرجع إلى ربه من بلغ 60؟ متى يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى من تجاوز ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا جميعا أن الأمر قد اقترب، فيقول عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60، أي أعطاه العذر كاملا وافيا مستوفيا إذ بلغ هذا العمر ولم يتب إلى ربه سبحانه وتعالى. فمتى يتوب؟ فليبادر كل واحد منا صغيرا وخاصة إذا كان كبيرا بالتوبة إلى ربه والرجوع والإقبال على طاعته. فمتى يرجع الكبار أو بعض الكبار إلى ربهم وقد بلغوا من العمر ما بلغوا؟ هذه نصيحة وهذا توجيه أسأل الله أن ينفع به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وأما من طال عمره وساء عمله فهو قد جنى على نفسه أعظم جناية. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. ثم ننبه إخواني على المبادرة لحضور الصلاة، فإني قد دخلت وفي المسجد ربع أهل المسجد، ولا أقول هذا الكلام محبة في الكثرة ولكن نصيحة لإخواني، فإن هذا المجلس مجلس عظيم، مجلس عظيم تحضره الملائكة وتقف فيه على الأبواب. وهذه القضية قد نبهت عليها مرارا، وكلما دخل علينا موسم الشتاء أو بدايات الشتاء فتأخر وقت أو تقدم وقت الصلاة أهمل كثير من الناس. فبادروا عباد الله، فما من باب من أبواب هذا المسجد وغيره من مساجد المسلمين إلا والملائكة قد جلست عنده تكتب المبادر قبل الآخر. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف ورفعتها إلى رب العالمين وحضرت تستمع الذكر. فبادروا عباد الله، فكثير من المسلمين كثير من الناس لا يحضر مجالس الذكر ولا يستمع إلى قول الله ولا إلى قول رسوله في الغالب إلا في يوم الجمعة، ومع ذلك يقصرون ومع ذلك يتأخرون. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله يشمل أولا الخطبة، ثم بعد ذلك تأتي بعدها الصلاة في الترتيب. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.